بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ففي هذه الدورة المباركة 64 إن شاء الله تعالى، والتي هي بعنوان العالم قامع الصوفية ومحارب الخرافية، الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى. نأخذ رسالتنا الأولى، وهي عبارة عن مجموعة مقالات وخطابات وجهها الشيخ عبد الرحمن إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وسوف ترى في هذه المقالات ما للشيخ من علم راسخ وخطاب دامغ لهذه الطرق. كل هذا يحوطه الأدب لكي يفتح له، حتى يفتح له سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء إلى الحق. ولهذا قد نرى بعض الخطاب إلى هؤلاء فيه نوع من الرفق ليشرح له سبحانه وتعالى صدره. وهذا أصلا منهج الدعاء، بل هو منهج الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. قال في الخطاب الأول تقريبا، هو كتب له أربع خطابات، كتب له أربع خطابات تقريبا. قال: خطاب مرفوع مفتوح نرفعه بكل توقير إلى السيد حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية. في الحاشية قال: الهدي النبوي على إثر التحقيق الذي قامت به النيابة مع جماعة أنصار السنة بالجيزة لوصفهم الصوفية بأنها دسيسة يهودية في مسكية رمضان الماضي، بناء على بلاغ شيخ مشايخ طرق الصوفية وحفظ النيابة لهذا البلاغ بعد أن حضر أستاذ الشيخ وحفظ النيابة لهذا البلاغ بعد أن حضر أستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل أمامها مدافعا في هذه القضية، وأخذ النيابة بوجهة نظره كما أشرنا إلى ذلك في عدد الهدي السابق. كتب خطابا مفتوحا إلى هذا الشيخ واختار له عنوان صوفيات نجتزئ منه بهذا المقدار ننشره في هذا العدد، وسنولي نشره في الأعداد التالية إن شاء الله تعالى. طبعا عندنا المقدمة، المقدمة وترجمة الشيخ، وهذه الرسائل إنما نأخذها من مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، مجموع مقالات العلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. قال: شكوتنا إلى نيابة. طبعا هنستفيد العلم ومخاطبة هؤلاء المنحرفين كيف تكون. قال: شكوتنا إلى النيابة ولك العذر في أن فعلت ذلك، فاتهام الصوفية بأنها دسيسة يهودية قضاء عاصف مدمر عليها، وعلى ما تغل صناديق الأضرحة من مال وثير وغلات تأتيكم رغبا من كل مكان. طبعا عشان ينتشر هذا في المجتمع أنها دسيسة يهودية، عرفنا الآن منين جت دسيسة بقى. عرفنا الآن من أين أتت دسيسة هذه. هذه دسيسة يهودية. هذا يعتبر قضاء عاصفا عليه، يعتبر قضاء عاصف على هذه الجماعة، وبالتالي سيوقف هذه النظور التي تمتلئ بها صناديق هذه الجماعة هنا وهناك. وفي النهاية ماذا يصنع بها؟ إن هي إلا عائدة إلى جيوب وبطون سدنة هذه القبور. لست نعيبك يا صاحب السماحة في شكاتك ولا في ثورتك، إذ قضى الله أن تتولى زعامة هذه الجماعة التي قضى الله رب العالمين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكنا يا سيدي ننتظر ونترقب وأنت من كبار شيوخ الأزهر. أن تقود هذه الجماعة الشاردة إلى ما يطلب الدين من هدى وإلى السبيل السوي من رشد الإسلام وبصيرته المشرقة. نعم كنا وما زلنا نأمل أن تفعل ذلك، وأوقن أنك لو فعلته لكنت البطل الديني الأول الذي تهتف باسمه الأحقاب وترتل الثناء عليه مزامير القرون. طبعا هذه يعني من الأساليب البلاغية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالمراد هنا ليس المزامير اللي هي المزامير الحسية فإنها محرمة، ولكن هو يقول يعني ألسنة الناس. نعم هذا يا صاحب السماحة رجاء شاب كان صوفيا. الشيخ عبد الرحمن كان أولا هكذا، هذا رجاء شاب كان صوفيا، شرب زعافى شهبا وذاق مرها رحيقا، ثم تهللت في روحه المظلم إشراقات الهداية القرآنية، فإذا هو يكاد يقضي عجبا منه العجب، أي الماضي الذي كان فيه ماضي الكفر يغتال مهجة إيمانه والشرك يعصف بالحشاشة الولهى من توحيده فيحر قلباه. كان الشاب اليتيم اليتيم الروح ينتظر أن يمشي على الماء ويطير في الهواء، ينتظر أن يمشي على الماء ويطير في الهواء، هكذا هم يقولون. يعني الإنسان إذا بلغ في التصوف رتبة معينة فحينئذ تحصل له من الكرامات والمعجزات ما تحصل. فهنا لا بأس لو تكلمت مثلا أو خاطبت أو تكلمت عن واحد من هؤلاء، حتى لو افترضنا مثلا يعني أنك يعني كلمته بالتبجيل، خاطبت المبجل شيخ مشايخ كذا، ها لكنك لا تنسى قضيتك، لكن أن تغرقه وأن تمطره بوابل من الثناءات وفي النهاية دمتم ما في شيء، أين القضية؟ أين حتى قضية النقاب؟ لا 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 إخالك تكتب هذا، أكيد أن هذا كذب عليك، لا تكلم من حيث أنك ليس كذبا هو صدق، وتكلم في ما هو أعظم من هذه القضية، من قضية التوحيد ومن قضية المنهج. فإن استعملت في ثنايا هذا الكلام بعض العبارات التي تفتح قلبه لا بأس، لا بأس بهذا، هذا لا يلام عليه الإنسان إذا استعمل بعض هذا الرفق، لكن ينسى الإنسان قضية العقيدة وقضية التوحيد، وكأن مصيبة هذا الرجل إنما هي في فتوى النقاب، ثم نبرئ من فتوى كتبتها يداه ونطق بها لسانه، وعمت هذه الفتوى أرجاء الأرض وعرفت القاصي والداني، ثم نقول لعله من كذب الإعلام، لعله من كذا، مثلك ما يقول وأنا أظنك ولا إخال، ثم ماذا بعد ذلك؟ لكن انظر إلى الشيخ عبد الرحمن هنا حينما يتكلم عن شيخ مشايخ طرق الصوفية مباشرة دخل في الموضوع، وإن قال له إلى السيد حضر صاحب السماحة الشيخ شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأنت من كبار شيوخ الأزهر كنا ننتظر أن تقود هذه الجماعة الشاردة، يبقى هذا دخل به في صلب الموضوع، ماذا نريد منك؟ أنت شيخ كبير من مشايخ الأزهر، لكن ينتظر منك ماذا؟ أن تقود هذه الجماعة الشاردة إلى ما يطلب الدين من هدى وإلى السبيل السوي من رشد الإسلام وبصيرته المشرقة. نعم كنا وما زلنا نأمل أن تفعل ذلك، وأوقن أنك لو فعلت لكنت البطل الدنيا الأول إذا أخذت الصوفية الخرافية إلى طريق السنة. ثم قال يوم من أنا؟ أنا كنت شابا في هذه الطرق وعلى هذا المعتقد، كنت أنتظر أن أمشي على الماء أو أن أطير في الهواء. كان الشاب اليتيم الروح ينتظر أن يمشي على الماء ويطير في الهواء ويمتزج بروحيته بالروح الإلهي الأعظم، ويمزق ويمرق كالشهاب من بين الحجب ليرى حقيقة الوحدة الكبرى كما وعدته الصوفية. فعلام مشيت، كنت أنتظر بقى إيه؟ أنا الله والله أنا لا فرق، كنت أنتظر إلى أن تمتزج روحي بالروح الإلهي الأعظم. هكذا يعلمنا الصوفية. كما وعدته صوفيا. فعلام ما شئت على الجمر المدمدم من فقر على الجمر المدمدم من فقر وفي أي الأجواء طرت. أتذكر يا سيدي قصة المشرك، أتذكر يا سيدي قصة المشرك التي قصها الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كنت أنا يا شيخ الصوفية الأكبر أحد أبطال هذه القصة الدامية، وبما امتزجت أنا يا سيدي بالشيطان ينفذ في دمي اسمه ويطل من عيني لهبا يحرق معاني القداسة ويهفو بنفسي إلى كل حمأة دنسة لا غاية لها إلا التلهب والتحرك في جحيم الغواية. وهل رأيت أنا حقيقة الوحدة الكبرى آه من هذه الأسطورة الساجية الساجية آه من هذه الأسطورة الساجية الساجية الفتون المكحولة الآثام الوحدة ما هي؟ يعني أن يصل الإنسان إلى أن تمتزج روحه بالروح العلية. وعدتني الصوفية أني سأصير بها إلها فأحقق ما قال الشاعر: آه يا يوم التراقي ليتني كنت لا إله، لأبحث الناس للناس خدودا وشفاها وأصبح وأمسي وأنا الإنسان الإلهي أو الإله الإنساني الذي يصرف الوجود بأقداره ومشيئته والذي يدين الكون لنزغاته ونزواته ويسخر الجن والريح والعواصف في سبيل شهواته. ولما لا؟ بل إن الصوفية على يد عفيف التلمساني قال المحشي وهو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني مشهور بعفيف الدين صوفي شاعر تنقل في بلاد الروم ولد عام 610 وتوفي 690 وله 80 سنة له مصنفات منها شرح الفصوص. قال عنه شيخ الإسلام: أما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر. أخبث القوم وأعمقهم في الكفر. وقال الذهبي: أحد زنادقة الصوفية. وقال ابن كثير: نسب إلى هذا الرجل عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض، ومع ذلك يسمى إيه؟ عفيف عفيف الإيه؟ الصوفية. نعم عفيف الدين. نعم اي نعم. بل ان الصوفية على يد عفيفة المثاني اباحت الامة والاخت، بل ان ابن عربي في كتاب الفصوص بل على وجه الدقة في نص المحمدي يقول: يا سيدي واني والله لشديد الحياء والخجل، ان الله يتجلى اعظم ما يتجلى في صورة المرأة. نعوذ بالله نعوذ بالله. يبقى شوف يا اخواني الخطاب الى شيخ مشايخ الطرق الصوفية خطاب مركز، خطاب في الباب، خطاب في العقيدة، خطاب في ضلال ما هم عليه، خطاب. فأنت بعد يا شيخ مشايخ الطرق الصوفية اما ان تتبرأ من التلمساني واما ان تقول هذا لم يصح عن التلمساني او عن ابن عربي او غير هؤلاء، فان قلت لم يصح عنهم كذبك كتبهم، وان قلت انا متبرئون فقد هدمت عروش الصوفية. ستبقى هكذا اما معاندا مجادلا واما ان يشرح الله سبحانه وتعالى قلبك للتوبة. انما اجلس انا في خطبة من اجل نقاب اجلس اقول هذا المنشور من الثناءات وفي النهاية لا شيء، او يذهب جماعة من انصار السنة اليوم من انصار السنة المحمدية اليوم الى امثال هؤلاء فيثنون عليهم ويقولون الامام الاكبر ونريد ان ندخل تحت قبة هؤلاء، انظر الفارق في هذا. هنا ادب، لكن مع الادب ماذا؟ مع الادب التركيز على العلم، التركيز على المخالفة، بيان حال الصوفية. كالذين مدحوا الإخوان سياسيا يقول احنا مدحوا سياسيا وهم رجال المرحلة، هل نبهتم على خرافتي من اعتقادية؟ هل نبهتم على هذا؟ دعوتم الأمة ويعني ربطتم الأمة بالإخوان، ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ أين نقدكم لجماعة الإخوان وأنتم تعلمون ما عندنا من طوام؟ أين الكلام هذا؟ بل يدعون الأمة للوقوف معها. أي سلفية هذه؟ سبحان الله. يقول الشيخ الوكيل: بل إن الصوفية على يد عفيفة اللسان أباحت الأمة والأخت، بل إن ابن عربي في كتابه الفصوص بل على وجه الدقة في النص المحمدي، ابن العربي، ابن عربي يقول: يا سيدي وإني والله لشديد الحياء والخجل، إن الله يتجلى أعظم ما يتجلى في صورة المرأة، لأنه ما في فرق، أنا الله والله أنا كما يقولون. لقد أخرجني قول الحق عن ثوري، فذكرت ما يكون فيه من الخدش لحياء حتى غير العذراء، ولكن يعذرني القراء فإن شيخ الصوفية يشكون إلى النيابة. يا ويلك يا من شكيتهم إلى النيابة، ستأخذ قدرك الآن وتتأخذ إيه ما هو أشد من شكاياتك للنيابة. فإن شيخ الصوفية يشكون إلى النيابة لأننا نبصرهم بما دسه اليهود والمجوس عليهم، فحسبوه إيمانا عذريا قدسي المشاعر، وكان ينبغي له أن يقص لأتباعه تلك الوثنيات التي سجلها الصوفية في كتبهم ويقرأ معها كتاب الله، فإن رضي أتباعه بما في كتب ساداتهم وتركوا القرآن وراءهم ظهرية كان حقا على الشيخ أن يخلف مكانه لاجئا إلى ربه وهداية ربه. يقول شوف: فإن رضي كان عليه أن إيه؟ أن يقص لأتباع تلك الوثنيات التي سجلها الصوفية في كتبهم ويقرأ معها كتاب الله ليبين هذه الضلالات. فإن رضي أتباعه، هو شيخ المشايخ، إن علمهم السنة ورضي أتباعه بهذا بما في كتب ساداتهم وتركوا القرآن وراءهم ظهريا كان حقا على الشيخ، يجب عليه وجوبا أن يخلف مكانه لاجئا إلى ربه، أن يخلف مكانه لاجئا إلى ربه وهداية ربه. وإني لو أحسن الظن بالشيخ فأقول لعله لم يتلو كتب أولئك القوم الذي تربع هو على كرسيهم، لعله لم يقرأ كتب هؤلاء. فأردت هنا أن أضع للشيخ صورا خاطفة مما رسمه زعماء الصوفية عن الله وعن رسول الله وعن أولياء الله، مطالبا الشيخ هدانا الله وإياه أن يصرح لنا بما يراه، فإن أنكر على القائلين بهذه الآراء زندقاتهم كنا أول من نهلل له ونهتف باسمه الكريم، وإن سكت عن ذلك أو لم ينكر عليهم فسنظل يا سيدي نضرب بمعول الحق بناء الطاغوت وهيكل الصنم حتى يخر على سدانته وعباده، ولن يخيفنا في سبيل الله تهديد ولا وعيد ولا إزباد ولا إرعاد. الله أكبر. أظن هذه أخواني كافية في ترجمة الشيخ عبد الرحمن وكيل، أظن هذه كافية في ترجمة هذا الرجل. اسمع سبحان الله الأدب وفتح يا نبيع الخير إن كان عند الرجل خير، وأيضا أصالة المنهج، ثم قوة القلب وحسن الظن بالرب سبحانه وتعالى. يقول: وإني لو أحسن الظن بالشيخ فأقول لعله لم يكتب كتب أولئك القوم الذين تربعه على كرسيهم. فأردت هنا أن أضع للشيخ صورا خاطفة مما رسمه زعماء الصوفية عن الله وعن رسول الله وعن أولياء الله، مطالبا الشيخ هدانا الله وإياه أن يصرح لنا بما يراه، إن أنكر على القائلين بهذه الآراء زندقاتهم وقال لا أنا أبرأ من هذا كنا أول من نهلل له ونهتف باسمه الكريم، وإن سكت عن ذلك أو لم ينكر عليهم فسنظل يا سيدي نضرب بمعول الحق بناء الطاغوت وهيكل الصنم حتى يخر على سدانته وعباده، ولن يخيفنا في سبيل الله تهديد ولا وعيد ولا إزباد ولا إرعاد. دمرينا يا عواصف الشر الباغية والهيبي أيتها الأحقاد العتية، فإنا حسبنا من الله رحمته السامية. خذ يا شيخ مشايخ الطرق الصوفية الإله عند الصوفية، أدعوك يا صاحب السماحة، يا سلام شوف التمكن للعلم يا اخوان. يا اهلا وسهلا. ادعوك يا صاحب السماحة الى قراءة فصوص الحكم لابن عربي، ولا قراءة الانسان الكامل للجيلي، ولا قراءة عنقاء مغرب لابن عربي، والى ديوان ابن الفارض وشرحه، ولا كتاب الطبقات للشعراني، ولا كتاب الابريز للدباغ، بل حتى الى مجموع الاوراد الذي يتعبد به الصوفية في عصرك. ولم ادعوك الى هذا، ولما ادعوك الى هذا، ولما ادعوك الى هذا؟ انكم يا صاحب السماحة تسمون ابن عربي الشيخ الاكبر والكبريت الاحمر، انتم تسمون هذا، تلقبون ابن عربي بهذا الشيخ الايه الاكبر والكبريت الاحمر، يعني النادر الوجود، وتسمون الجيلي المحقق الكامل، وتسمون ابن الفارض سلطان العاشقين، وتسمون الشعراني الهيكل الصمداني والقطب الرباني. لما أحيلك على هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تخفى عليك، لا سيما لأئمة عظام عندكم، ولا تتبرأ اليوم من ابن عربي، ابن عربي الذي تسمونه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. واضح هذه الألقاب هي طريقة أهل الأهواء وطريقة أهل الأهواء. ليه يا أخواني؟ لتفطر ضلالات والحرافات واضمحلال وقلة ما عند سادتهم. فانظر ماذا قالوا في سيد قطب، وانظر ماذا قالوا في حسن البنا، وانظر ماذا قالوا في الصوفية، وانظر ماذا يقول حزبية الآن. كنا نسمع يقولك هذا أفضل شيخ أو أقوى شيخ في العقيدة في العالم، كان يقولون هكذا، والآن هذا أعظم شيخ في أفريقيا، وبعدين أعظم شيخ في العالم، ليس في أفريقيا فقط. والإمام الأعظم عجزت الأمهات أن تلد مثله. فهذه واضح أنها طريقة إيه؟ إنما أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يقولون هذا، إنما يتواضعون. فهذا الجيل يسمى المحقق الكامل، وتسمون ابن فارض سلطان العاشقين، وتسمون الشعراني الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فأنا أدعوك إلى تلاوة كتب يقدسها الصوفية ويجلون، ولا أقول يعبدون حتى لا أثير غضبك، ولا أقول يعبدون أربابها حتى لا أثير غضبك. فإن كان ما فيها هو دين الصوفية فلتقرأ معها صورة واحدة من القرآن، وقارن بين ما تلوت من صوفية وبين ما وعيت من الهداية القرآنية، وسيروعك، بل ربما أستفز لعنتك ونقمتك أن تجد الصوفية في هذه الكتب يفهمون في الله فهما خيرا منه فهم النصارى والمجوس في ربهم. يقول بل ربما أستفز لعنتك ونقمتك أن تجد الصوفية في هذه الكتب يفهمون في الله فهما خيرا منه فهم النصارى والمجوس من ربهم، يعني النصارى المجوس يفهمون من كتبهم أعظم مما تفهم الصوفية من القرآن. وإني لعلى استعداد كبير لملاقاة سماحتكم ومناقشتكم في هذا، فاختر يا سماحة الشيخ أي مكان شئت، حتى ولو قبة البدوي. عجيب الرجل هذا، عجيب الرجل هذا، سبحان الله. أقول كتاباته سبحان الله، لسان عجيب، لكن سبحان الله انظر، يعني لسان حق. ولهذا الفصاحة يا أخواني إذا سخرت مثل هذا فينور، نعمة نعمة، وهذه إنما تنتج من فصاحة القلب. أما حينما يتخذ الإنسان الفصاحة في التطاول على عباد الله سبحانه وتعالى وسب أهل الحق الذين يحاربون القباب، فياب هؤلاء أن ينسبونهم إلى القباب. فيقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: وإن على استعداد كبير لملاقاة سماحتكم ومناقشتكم في هذا، فاختر يا سماحة الشيخ أي مكان شئت، حتى ولو قبة البدوي. طبعا أسلوب فيه علو، وأسلوب فيه يعني تمكن ورسوخ، وهو حينما دله على هذه الكتب يا أخوان يكفي. أو عرفت هذه يا ابن الوكيل؟ إذا عرفت هذه فلن أجرؤ أن أناقشك، لأنني لو تكلمت ما فيها لافتضح أمري أمام الناس كلهم. وإليك ما يقوله سلطان عاشقيكم ابن فارض، جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤية، وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد الموحي بعد المحو لم أك غيرها، وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلتي. فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي. فإن دعيت كنت فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. فقد رفعت تاء المخاطب بيننا، أو قد رفعت تاء المخاطب بيننا، يعني وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي، يعني يقول لم يعد هناك إيه، أقول دعوت ودعوت، إنما رفعنا التاء فأنا وأنت واحد، فليس هناك داع وليس هناك مخاطب. يعني هذه أبيات إنما تبين وحدة الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء. ثم يتابع سلطان عاشقيكم قوله: ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحتي. ويقول: ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمة، فلا حي إلا من حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدة. ويقول: وكل الجهات الست نحوي توجهت، بما ثم من نسك وحج وعمرة، لها صلوات بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة. وأعتذر لقراء الأحبة عن إثارتي غثيان نفوسهم بهذا القيء القذر من الكفر، وهو وحدة الوجود، وأنه لم يعد هناك عندهم فرق بين عبد وبين رب. واقرأ يا صاحب السماحة شرح القاشاني لأبيات هذه القصيدة. والقاشاني منكم مخافة أن تتهمني أني أخرج الأبيات عن حقيقة معناها. واقرأ مع شرح النابلسي وهو رب من أرباب الصوفية. لن أفسر لك هذه الأبيات، بل من البيت نفسه يشهد شاهد. ثم إليك رأي ابن عربي في ربه وتجليه في صورة المرأة التي يتصل بها زوجها. قال: ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح. ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منهم، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غير على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فني فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورته ما تكون عنه كان مشهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده الحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة. فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحق فيهن، إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من هذا الكفر. هذا نص الفصوص نلخصه في كلمات ثلاث. إن الله يتجلى بصورة عظيمة في صورة المرأة، الزوج والزوجة وقت الصلة يكونان الله، إن الله دائما لا يظهر إلا في جسد، إذ لا يشاهد الحق مجردا. حاصل هذا النص لا يتجلى فيه إلا المرأة، إذ هو حينئذ فاعل منفعل. الأمر الثاني، الزوج والزوجة وقت الصلة يكونان الله، فاعل ومنفعل. سمعت عن هذا من قبل؟ أه؟ إن الله الثالث، إن الله دائما لا يظهر إلا في جسد والعياذ بالله. هذا كلام من؟ ابن عربي. يقول: فهل رأيت يا صاحب السماحة شيخكم الأكبر وكبريتكم الأحمر ماذا يقول عن الله؟ أكيد طبعا الشيخ لما راح النيابة قرأ عليهم هذا وانتقى هذا، فما يكون أبدا من أحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا هو يقول: يا شيخ عبد الرحمن قل ما شئت فالبلاغ إيه؟ البلاغ محفوظ، وقل ما شئت. أعتقد أنك الآن آسف إذ شكوتنا إلى النيابة، يعني أعتقد أنك الآن إيه؟ آسف إذ شكوتنا إلى النيابة، يعني متأسف إذ شكوتنا إلى النيابة، لأنه ليس لنا جرم، إنما قلنا ما في كتبكم. ولست أطيل عليك في ذكر النصوص، فهذا النص أهون ما في الفصوص من زندقة آثمة. إن المسيحية الضالة لما تخيلت أن الله يتجسد اختارت لتجسده جسدا نظيفا، أما شيخكم الأكبر فاختار أجسادا تحتقرها الحقارة وتخزى من دناءتها المهانة، اختار الأصنام وعجل السامري وغير ذلك، ثم اختار الأجساد الرقيقة التي تكشف عن دخيلة نفسية هذا الرجل، اختار أجساد النساء وجعل ظهور الله فيها أكمل ظهور. إن ابن عربي أحب امرأة ذات مرة، ومن حبه لها جعلها الله نفسه، وزعم لها أنه اكتشف فيها الذات الإلهية. حسبنا من ابن عربي هذا، ولي أمل كبير أن يدلي لنا الشيخ الصاوي العالم الكبير برأيه في هذا، بدلا أن يشكونا إلى النيابة. شو الشيخ بقى العالم الكبير؟ يلا يا شيخ يا عالم الكبير، يلا أعانك الله رد علينا بدلا من أن تشكونا إلى النيابة. ثم أنشأ أبياتا للجيل في نفس المعنى. نعم، هل يريد صاحب السماحة شيئا أدل على الزندقة المجوسية من هذه الأبيات التي اعترف فيها الجيل بأنه هو الله، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسمى، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسمى. هل يريد صاحب السماحة شيئا أدل على الزندقة المجوسية من هذه الأبيات التي اعترف فيها الجيل بأنه هو الله وسبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ وإليك يا صاحب السماحة قول زعيم قريب من زعمائكم: لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطى، إخالك أني ذاكر لك شاكر، فلما أضاء الليل أصبحت شاهدا بأنك مذكور وأنك ذاكر. لا فرق بين ذاكر ومذكور. وقوله هو الواحد الموجود في الكل وحده، سوى أنه في الوهم سمي بالسوى. وحسبنا هذا القدر إشارة إلى حقيقة معتقد الصوفية في الله. هذا هو الله عند الصوفية، هذا هو الله عند الصوفية، هو ومن يعبده واحد، هو وامرأته حال الاتصال واحد، اسمه وذاته واسم الله وذاته واحد، فيا ليت شعري من الرب ومن العبد. وحسبنا هذا القدر إشارة إلى حقيقة معتقد الصوفية في الله، فهم يدينون بأنه لا يوجد سوى الله، وما هذا الكون بكلياته وجزئياته بخنازيره وكلابه بقذارته وأرجاسه، ما هذا كله إلا رب الصوفية. ولهذا يقول محمد بهاء الدين البيطار في كتاب النفحات القدسية: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. أعوذ بالله. يا عجبا يا سيدي الشيخ، أتغار على الصوفية فتشكونا إلى النيابة، ولا تغار على الله تعالى من هذه الزندقات التي يقدسها أتباع الصوفية؟ ولقد ناقشت أحد أتباعكم الغلابة فاعترف أولا بالفصوص وبالطبقات الشعراني، فجئت بالمسكين وأوقفته أمام مكبر الصوت ليقرأ في الطبقات. أنت تعترف بطبقات الشعراني؟ طيب يلا اقرأ طبقات الشعراني. فلما قرأ فيها ضرب الأرض، ثم قال وهو يقرأ: هذا مدسوس على الشعراني، هذا مدسوس على الشعراني. وأيضا عرفنا الآن كيف يتخلص الإنسان من المواقف الحرجة: هذا مدسوس، هذا مسروق، هذا أخذه جر الحدادية. عرفنا أيضا كيف أن الإنسان يتخلص من المواقف الحرجة: هذا الشعراني، اقرأ الشعراني، كتابكم هذا الشعراني، اقرأ الشعراني وقل ما فيه. فلما قرأ فوجد الفضائح كيف يتخلص، قال: لا لا، هذا مدسوس على الشعراني. عرفت من أين تأتي الأفكار؟ وهكذا إذا ألزمتهم الحجة قالوا: مدسوس. الله المستعان. واضح ان في سر في مدسوس هذه. صوفية قديمة فعلا، واضح ان التربية القديمة برضو، التربية القديمة بتظهر الصوفية الأشعرية. وما دي يعني مدح شعراوي على مدح مش عارف زيد على مدح كذا على إخوانية؟ الإنسان ما يتخلص إخواني بسهولة، ما يتخلص إلا بالتجرد، لكن دائما العرق القديم يعني ينبض. وهكذا إذا ألزمتهم الحجة قالوا مدسوس، قالوا مسروق. فليكن يا سماحة الشيخ، بس هذا الرجل واحد قد يكون مدسوس ومسروق، لكن العجيب أن يتواطأ جمع كل يقول هذا مسروق هذا مسروق هذا مسروق، هذا العجب. وهذا صوفي، لكن أن يكون الذي يتواطر النقل عنهم ممن يزعمون السلفية مسروق مسروق، ما في شيء عندكم اسمه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما في شيء اسمه خوف من الله سبحانه وتعالى، فيتحرى الإنسان ويدقق أولا قبل أن يتكلم الكلمة. سبحان الله. فليقل يا سماحة الشيخ، ولكني قلت له: اسأل الصوفية وشيخهم أن يستنكروا هذه الكتب وما فيها، ولا يعبدوا الله بما فيها، فإن فعلوا كان الخير كل الخير، وكفى الله المؤمنين القتال، ما في مشكلة. هذا مدسوس، هذا مسروق، اذهب إلى من؟ إلى مشايخك وقل لهم ما في هذه الكتب، إن تنكروا منه فالحمد لله. فهل تستطيع يا صاحب السماحة أن تفعل شيئا من هذا؟ هل تقول مثلا: نظرا لأن وجدنا كتاب الفصوص والطبقات وإلى آخره من كتب كل ما فيها يخالف كتاب الله، فإن نطلب من أتباعنا ألا يقرأوا فيها وألا يعبدوا الله بما فيها؟ هذه واحدة. أو هل تستطيع أن تقول مثلا إن كتاب الفصوص أو الطبقات مدسوس على ابن عربي أو الشعراني لأن في هذه الكتب كفرا وزندقة؟ ليتك تفعل يا سيدي الشيخ، ولكنك لو فعلت أحدهما لصار عليك صوفية كما صار القساوسة على هرقل من قبل. لما قال هرقل، لما قال هرقل: هل لكم أن تؤمنوا بهذا الرجل؟ فصاحوا صيحة الحمر واتجهوا تجاه الأبواب وكذا. فلما رأى هذه الثورة قال إنما فعلت هذه لأختبر بأسكم وأختبر قوتكم على دينكم، وقد رأيت وقد رأيت. هل تقول هذا؟ فهل تثور لله يا سيد الشيخ ولا تخشى على منصبك الكبير من ثورة أتباعك؟ ليتك تفعل يا سيد الشيخ، ليتك تفعل، وإنا لمنتظرون. الله أكبر الله أكبر، رحم الله هذا الرجل. سبحان الله يا أخوان، معقول هذا الرجل في مثل هذا الزمان؟ سبحان الله. وهو يكتب هذه القوة ويحصر شيخ مشايخ الصوفية، هذا الرجل الأول يا أخوان في الصوفية، يحصره في مضايق ما يستطيع أن يتخلص منها. كيف يتخلص هذا الرجل؟ يتخلص من إيه؟ يقول هذا مكذوب على الشعراني، أو يقول الشعراني تبين لنا ضلاله وانحرافه ونأمر أتباعنا بأن لا يقرأوا. ماذا سيقول؟ لن يقول شيئا من هذا، لن يقول شيئا من هذا، لأن هؤلاء تشربت الصوفية قلوبهم ويحرصون على مناصبهم. هذا كلام الصوفية في الإله، تبين لنا أنه لا فرق، وأن أعظم ما يكون الإله من تجلي حينما يتصل الإنسان بامرأته فيكون في صورة امرأته والعياذ بالله. رأي الصوفية في الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت يا سماحة الشيخ تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهل هوى للصوفية فهل هوى الصوفية تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ يا سيد الشيخ كتب الصوفية فستجد أن أهون ما فيها هو أن النور المحمدي قديم، وأن الله خلق منه الكائنات جميعها. وستجد مثلا كتاب جامع الأصول يقول صور الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية. صور الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالرب سبحانه وتعالى صورته هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية. وستجد مثلا طب الحق طيب نشوف كده. وستجد مثلا أبا عبد الله محمد بن مرداش الخلوسي المحمدي يقول حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها، وهي المسمى بحضرة الجمع وبأحدية الجمع وبمقام الجمع، وبها تتم الدائرة، وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات وهي الحقيقة المحمدية. وستجد وكل يوم تسمع على المآذن من ينعق يا أول خلق الله. ونحن نعلم صحيح البخاري أن أول خلق الله هو القلم، أو نقول على القول الثاني هو إيه؟ العرش. واسمع يا سيد الشيخ، لكن ما جاء نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول خلق الله، ما قال هذا، أو أن الخلق إنما انبثق مني، أو عقيدة النور المحمدي. نعم هذا كله نوع خطاب فيه التبكيت. يا سيدي يا شيخي هذا يبكته، مثل ما تقول أنت تعال يا أيها العالم الكبير والكبريت الأحمر إلى الشيخ شيخ كذا وكذا، هو ليس إقرارا، وإنما هذا يقوله من باب الإيه؟ التبكيت له، يعني نوع من الأساليب يبكته. ذوق إنك أنت العزيز الكريم كذلك. هذا معاد الموضوعي. ونحن نعلم من صحيح البخاري أن أول خلق الله هو القلم، واسمع يا سيد الشيخ رجلا منكم يقول عن الرسول: ولما كانت بشرية صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة. ولما كانت بشريته نورا محضا، خلق من نور، ليس يخلق كما خلق بنو آدم عندهم، إنما هذا مخلوق من إيه؟ من نور. لهذا كانت فضلاته مقدسة طاهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج إلى ماء بقى لرفع الطهارة ورفع النجاسة وغير ذلك ولإزالة النجاسة. وهو الذي قال ابن مسعود: ابغني ثلاثة أحجار، فلما أتوا بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال ابغني إيه ثالثا. فأي شيء يزيله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المقدس، فضلته طاهرة مقدسة، أي شيء يزيلها صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا ثلاثة أحجار يزيلها أي شيء؟ وعرقه طيبا أو طيبا، حتى كان يهدى من عراقيل العرائس، ولم يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة، لأن نور، النور ليس له ظل، حينما تكون هنا ليلا وهذه الأنوار تمشي ليس لها ظل. فيقولون إن النبي ما كان له إيه؟ ظل. وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنفوخ في آدم، قال تعالى: ونفخت فيه من روحي فروح الله نور محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي نفخ في آدم هو روح إيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الأب؟ محمد أو آدم؟ ومن الأصل؟ تربة جمعها الله سبحانه وتعالى فجمعت، فخلق الله عز وجل منها آدم، أو هو النور المحمدي الذي خلفه الله؟ لو كان كذا لما لم ترد الإشارة إليه في القرآن، ولم ترد الإشارة إليه في السنة، أليس هذا سيكون من أعظم الفضائل؟ لو كان النبي نورا لما لم يقل النبي مرة واحدة، وهو الذي قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين، من سلالة من ماء مهين، من ماء دافق، يعني بني آدم، يعني بعد آدم. أما آدم عليه السلام الأب خلق من طين، ثم تناسل أولاده من بعده من ماء مهين. فعلام لم يشر القرآن إلى هذا، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. ويقول أيضا: فشأن محمد في جميع تصرفاته هو شأن الله تعالى، فما في الوجود إلا محمد، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ويقول: لا يدرى لحقيقته صلى الله عليه وسلم غاية، ولا يعلم لها نهاية، فهو من الغيب الذي نؤمن به. محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب الذي نؤمن به. يعني كيف تعامل الصحابة معه، وكيف قاتل النبي، وجاع النبي، وعطش النبي صلى الله عليه وسلم، ومرض النبي، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، جرح. وهذا ما يدين به الصوفية. أما القرآن العظيم فيؤكد لنا بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مثلنا في بشريته، وأنه كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وموته كما تفيد الآية مثل موتنا، وقد وصفه الله تعالى. ولهذا صلى عليه الصحابة، الصحابة رضي الله عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن نحن نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى بأعظم ما يوصف به البشر المؤمنون، وصفه بالعبودية في ليلة بلغ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سنام الذروة العليا من السمو، ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنت تزعمت يا سيد الشيخ هؤلاء الصوفية أفلا تحكم بينهم بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجهتهم وجهة دينية صحيحة تجعلهم يؤمنون بأن القيمة الكبرى وحدها لكتاب الله، وألا قيمة في التشريع بعده لأي كتاب آخر؟ ألا تدلهم وأنت من كبار شيوخ الأزهر على الحق الذي ينبغي أن يؤمنوا به؟ ليتك يا سيد الشيخ، ليتك تفعل ذلك، وأظن هذا خيرا آلاف المرات من شكواك من يدلك على الخير إلى النيابة، من شكواك من يدلك على الخير إلى النيابة بل الأشياء وإليك يا سماح واصلين سيدكم وسندكم عبد العزيز الدباغ وسلي سيد الشيخ عن مقامه عند الصوفية ومكانته العظمى إنه يقول واعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضا كل هذا يمثل بعضا من نور النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض حينما تأتي بالعرش والفرش والسماوات والأراضين والجنات والحجب وما فوقها وما تحتها كل هذه إذا جمعته كان الناتج ما هو كان الناتج بعض من نور محمد صلى الله عليه وسلم وأن مجموع نوره صلى الله عليه وسلم لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظيم لتهافتت وتساقطت ما في مخلوق أبدا يتحمل نور النبي ولو جمعنا كل المخلوقات هذه ما تحملت نور محمد صلى الله عليه وسلم هكذا تقول الصوفية وهكذا يعتقد الصوفية إنهم على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم إنهم الروافض أبناء رحم واحد هذه كتبهم ولو قرأت في كتب الروافض والشيعة لوجدت أعظم من هذا بكثير فما رأي سيد الشيخ نعم آه طبعا لأن الله فوق العرش لكن لعلهم يعتقدون أصلا وما ذاب العرش لكن لعلهم لا يعتقدون الله فوق العرش وأن الله هذا حقيقة في الذهن يعني شيء في الذهن ليس له واقع لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا شيء كده نعم فما رأي سيدي الشيخ صاحب السماحة والرجاحة العقلية في هذه الوثنيات أفلا يذوب نفسك حسرة أو نفسك حسرة يا صاحب السماحة أن تسمع من أنت لهم الزعيم والزعيم المطلع يقولون عن النبي الأعظم مثل هذا القول لا تشغل نفسك يا سيد الشيخ بشكوانا إلى النيابة بل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لا تشغل بالك بهذا تعال إلى المباهلة مباشرة وإن كنت تريد القضاء علينا نحب يا سيد الشيخ أن نحتكم وإياكم إلى كتاب الله نحب أن نقرأ الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان نريد أن تتلاقى العقول والأفكار في حلبة المحجة فهل تناقشنا يا سيدي هل تأتي إلى هذه الحلبة هل تأتي إلى هذه المنافسة إلى منافسة المحجة والحجة هل من حجة هل من دليل هل من أثارة برهان إني أضع نفسي وأنا جندي الكتيبة الأخيرة من أنصار السنة تحت أمرك فقل لي أي مكان نلقاك فيه لنحاجك بالحق الذي أنزله الله ولا أقول لك أنا المصيب قبل المحاجة وإنما أقول لك ما يقول رب العالمين أمير نبيه الذي كان على الحق أن يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بالله عليك يا صاحب السماحة قل لي عن مكان نلتقي فيه وسأكون ومعي حجة ربي وحدي سأكون وحدي هذا هو الصواب وتلك هي الغاية المرجوة فهل تدعون يا سيدي الشيخ المناقشة وإذا كانت كبرياء منصبكم الخطير تحول بينك وبين أن تساجي إلى شاب مثلي فتصدد بالرد العلمي علينا وسأتوسل إلى أصحاب هذه المجلة أن ينشروا لك يا سيدي الشيخ ردك الكريم في أبرز صفحاتها أو أصدر أمرك إلى جندي من جنودك ليرد علينا وسنتلقى رده كما نتلقى الأمل إن كان يعصف به اليأس فلتفعل يا صاحب السماحة إن هذا هو العدل وإن هذا هو الحق. أما أن تشكوهنا إلى النيابة وإن لنجلها ونحترمها فذاك فرار من صدمة الحق لا نرضاه لك ولا لأي عالم من علماء الأزهر. شوف بقى الكلام الجميل، شوف يقول إيه، أما أن تشكوهنا إلى النيابة وإن لنجلها ونحترمها، لنجلها ونحترمها فذاك فرار من صدمة الحق. يعني الإجلال هنا كما قلنا يعني إنما فتح لقلوب هؤلاء، والإجلال فيما إذا أنصفوا به الحق وردوا الحق إلى المظلوم. هذا بالنسبة لمعتقد الصوفية في الرب في الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اعتقادهم في الرب ما هو إخواني؟ خلاصته ها؟ خلاصته لا فرق بين رب وعبد، فالكل حقيقة واحدة. طيب وخلاصة اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ أن الكون كله هو النور المحمدي، وأن كل هذا الكون انبثق من نوره صلى الله عليه وسلم، وأن نوره عظيم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وهو الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام. أما عن الأولياء فلن نناقشك يا صاحب السماحة هنا في التوسل بالأولياء، وأنه شرك، بل أشد شركا من شرك الجاهلية، لن نناقشك بهذا. ذلك لأن الصوفية إنما يدينون بهذه العقيدة لا إجلالا للأولياء بل لما يجمعونه من سحت باسم الأولياء. هذه نقطة مهمة جدا، إنهم يعبدون الأولياء ويدعون في الأولياء من الأمور ما لا تليق إلا برب العالمين سبحانه، فيدعونهم من دون الله، يذبحون لهم وينذرونهم. ليس هذا إجلالا منهم الأولياء، وإنما هذا هو الطريق لجمع الأموال من الناس. لن نناقشك في هذه المسألة لأنكم لا ترجعون فيها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حجتنا، وما يجوز لنا أن نناقش قوما لا يعترفون بهذه الحجة. ولكننا سنناقشك فيما تصفون به أولياءكم من أقطاب وأوتاد وأنجاب وأصحاب النيبة الكرام. قال المحشي هم يسمونهم النوبة، أي الذين يتناوبون التصرف في هذا العالم وحراسته، أي يتناوبون التصرف في هذا العالم وحراسته. ولقد أخطأ قلمي فكتبها النيبة فتركت خطأه، ولعلها كرامة من كرامات أصحاب النيبة الكرام. قال والقطب، وما أدراك ما القطب؟ سنفرده بمشيئة الرحمن مقالا بتمامه، هو وأذنابه من أوتاد. يا صاحب السماء، هذه الحكومة الباطنية يا أخوان، الحكومة الباطنية عند الصوفية غوث وأقطاب وأوتاد ونجباء. فهنا وكل هؤلاء يجتمعون في غار حراء كل ليلة، فمنهم من يتولى قيادة العالم، ومنهم من يتولى قيادة القارات، ومنهم من يتولى قيادة البلدان على حسب رتبته ودركته. يا صاحب السماحة، كل صوفي يؤمن بالطبقات الكبرى لقطبهم الرباني وهيكلهم الصمداني، من لسيدهم الشعراني، بل إن من يؤرخ لأوليائهم الصوفية يجعل تلك الطبقات من أهم مصادره التي يرجع إليها في تاريخ حياته. فاسمع ما يصف به الشعراني أولياءكم الصوفية إذ يقول، ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضي الله عنه ورحمه. الشعراني يصف بعض الأولياء فيقول ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضي الله عنه ورحمه، كان رضي الله عنه إذا دخل بلدا سلم على أهلها صغارا وكبارا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم. إذا دخل بلدا ولا يعرف هذه البلد، يعني يدخل طبل مثلا، طبل أخونا علي، كل ما يقابلني يقول على فكرة أنا علي، فين أخونا علي فين ما شاء كل ما يقابلني، احنا الناس طبل بقى لنا سنتين، كل ما يقابلني أنا علي، لأني أدمش بينه وبين محمد على طول، فيقول أنا علي. لسه أخيرا اليوم يقول أنا علي، أخونا علي يقول أنا علي، لكن طبعا إبراهيم العريان لا يحتاج إلى هذا من غير أن يتعرف على علي فيقول يا علي يا محمد يا إبراهيم يا أحمد يا زيد حتى يأتي على كل القرية صغارا وكبارا. طبعا هذه لو تقرأ الناس يقولون إيه الله الله، طبعا هذا من الكرامات العظيمة لأن الناس قد ذهبت عقولهم. وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا فيقول السلطان وضمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بسط عظيم. ولهذا سمي ايه العريان، يعني يقول السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طولون يقول الحمد يقول الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس بسط عظيم. أفي الشريعة الإسلامية يجوز كشف العورة يا صاحب السماحة وعلى المنبر؟ يا للخزي والفضيحة. تصور وليا من أوليائكم تصور وليا من أوليائكم مهتوك العورة عاري الجسم كله يقف على المنبر، هذا ولي يقف على المنبر مهتوك العورة عاري الجسم؟ هل تستطيع أن تصور في ذهنك الأزهري هذه الصورة الرائعة؟ يا ويلة شيخ المشايخ ليتهما شكاوا في النيابة لو عرف ما يأتيه لذهب إلى النيابة وقال هذا الرجل من أفضل الرجال. ألا تعرف من القرآن أو أول ذنب صنعه الإنسان كان جزاؤه هتك العورة؟ هذه فائدة مهمة جدا سبحان الله. شوف الاستنباط، لأنه آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة هو ومراته ماذا حصل؟ بدت لهما سواتهما. ألا تعرف من القرآن أن أول ذنب صنعه الإنسان كان جزاؤه هتك العورة؟ ألا تقرأ قصة آدم يا سيدي ثم اسمع أدب وليكم العريان يحدثنا عنه الشعراني أيضا، وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. أمسكوا أيها القراء أنوفكم وأعجب العجب أن يكون وليا لله عندكم من يستحل الكذب ويحلف عليه بالله. ما هو طبعا هذا في نفقتش. طبعا الشيخ سبحان الله ينتقي هذه ليهزم هذا الرجل نفسيا، يعني رد علي إذا كنت أنت شيخ المشايخ رد رد، هكذا هم الأولياء. وعجب تنتهي الحياة ولا ينتهي أن يكون أولياؤكم يخرجون مثل هذه الروائح الممتنة في مجلس العظماء ثم يلقون تبعتها على سواهم. الله المستعان. لكن هل ينكر من ابتلع وافتري عليه لما يقول الولي ويخرج ضراطة ثم يقول هذه ضرطة فلان، هل لفلان هذا أن ينكر؟ الولي طبعا له أكيد هيقول إيه ونعم صدقت يا سيدي هذه ضرطة. إيه أخطاء مطبعية. واسمع لا سمعت غير الخير يا صاحب السماحة، الشعراني يعشو بكم يقول عن كرامات سيدكم الغمري، ودخل عليه سيدي محمد بن شعيب فراه جالسا في الهواء وله سبع عيون، يجلس في الهواء وله سبع عيون. ثم يقول وصفا لشيخه ومولاه شمس الدين الحنفي وهو أحد من أظهره الله تعالى على الوجود وصرفه في الكون ومكنه في الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان. يا سلام، سبحان الله العظيم، ماذا بقي لرب العالمين يا إخوان؟ واسمع ما يقول أيضا عن ولي سماه الشيخ أبو علي، وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا، ثم تدخل عليه فتجده سبعا، ثم تدخل فتجده فيلا، ثم تدخل فتجده صبيا، وكان يقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة. يعني واحد من هؤلاء ما تجوع أمة هو فيها، طالما أنه يأخذ من الأرض ويعطي الناس الذهب والفضة. هل أخذ النبي من الأرض وأعطى الناس الذهب والفضة؟ سبحان الله العظيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجر ويرق له أبو طلحة فيدعوه إلى طعام، ثم ذكر عنه كلاما استحي من ذكري هنا. فقرأ يا سيدي ولعلك ستستحي منه أيضا، واقرأ كرامات وأخلاق سيدكم الحريثي وسيدكم علي وحيش وسيدكم أبي وسيدكم أبي خودة، ثم اقرأ في القرآن ماذا كان يفعل المجرمون قوم لوط، ويقول عن قطبكم الأعظم وسيدكم البدوي وسبب حضور مولد السيد البدوي كل سنة أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي، وهذا من مشايخ الشعراني، أخذ علي العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد البدوي وسلمني إليه بيده، فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبضت على يدي، قال سيدي الشناوي يكون قال سيدي الشناوي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك، يكون خطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد يقول من القبر نعم. ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم أقرب منها، فجاءني وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق ركن قبته التي على يسار الداخل. يا سلام، مش على اليمين، يعني على اليسار ليس على اليمين. وطبخ لي خلوي ودعا الأحياء والأموات إليه وقال أزل بكارتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة، وتخلفت عن ميعاد حضور المولد سنة 948 هجرية، وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول أبطأ عبد الوهاب ما جاء، أبطأ عبد الوهاب، فين عبد الوهاب ما جاء، كشف الستر وكلم الناس. ماذا أقول؟ لا شيء، أيضا لا شيء برضه. ففي هذا غنى عن كل كلام، فبالله يا صاحب السماحة قل لي ما رأيك في هذا. أنا أظن أن صاحب السماحة لو كان عنده شيء من أحاسيس لفرك المنصب وعاد إلى بيته أو دفن نفسه. قال تحت عنوان الكلاب أولياء الصوفية، قد ما ارتضي سيد الشيخ إذا سلب منا الإيمان والعقل أن يكون السيد البدوي لنا وليا، إذا سلب منا الإيمان والعقل حينئذ نرتضي أن يكون السيد البدوي لنا وليا، ولكن أعتقد أنه لا يرضى إنسان مطلقا أن تكون الكلاب أولياء من دون الله. ولست أدري لماذا رضي الصوفية بهذا، أي دين هذا الذي تصير فيه الكلاب آلهة؟ ولست أشن على الصوفية بهذا، وإنما أقص الحق من دينهم. وإليك ما يقص الشعراني عن كرامات سيده يوسف العجمي، ولقد وقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشي مشوا، فأعلم الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال اخسأ، فرجعت الكلاب تعضه، لما نظر أخذ الكرامة منه فصارت الكلاب تتبعه. فلما قال له اخسأ رجعت الكلاب تعضه، ووقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم إلى الكلب يعني. فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهرت البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتت. فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ فيقول واحد منهم سيدي الايه، سيدي الكلب، أين ضريح هذا الكلب؟ طبعا في أضرحة مصر والعالم من الكلاب والحمير ولا شيء الكثير والكثير، وإنما هي خرافة، خرافة يفعلها رجل ثم يبني قبرا وربما وضع حمارا أو كلبا، ثم يقول سيد العارف فلان فلان أتاني في النوم وقال ابني لي ضريحا هنا. في أول الأمر يكون الأمر مستغربا، ثم بمرور الزمان وينسى الناس الكلام، تعبد هذه المقامات من دون الله عز وجل. أكبر دليل وأعظم دليل تلك الأكذوبة التي يتفق عليها المصريون جميعا إلا من رحمه الله بالسنة، وهي أن رأس الحسين في مصر، ولم تدخل رأس الحسين مصر أبدا. هذه أكذوبة اتفق عليها المصريون كلهم، فرأس الحسين في مصر، الكل يتفق على هذا، ومع ذلك لم تدخل رأس الحسين إلى مصر. فإذا كانت رأس الحسين ليس في مصر، فهل يا ترى هذه القبور فيها من الأموات أو فيها من الكلاب والحمير وما الله عز وجل به عليم؟ أين ضريح هذا الكلب؟ وما أكثر الكلاب التي لها أضرحة؟ صحيح. وأي ركام من السحت الآثم يجبى باسم هذا الكلب العظيم؟ أترضى يا صاحب السماحة هذا من قطبكم الشعراني؟ الشعراني فضيحة يا أخواني الصوفية، سبحان الله. إذا أراد الله فضيحة قوم قيض إيه؟ من تكون الفضيحة على يديه. هكذا اعلم هذا، سبحان الله سبحان الله. أترضى يا صاحب السماحة هذا من قطبكم الشعراني؟ إني أسأل ضميرك الديني، أسأل علمك الذي أخذته من الأزهر، ثم بلغت به هذا المنصب الخطير، منصب القوامة على دين الصوفية، وهو الحقيقة الروحية من الإسلام، كما خيلت إليكم أمشاج المجوسية والنصرانية التي أغرضها المقنعون من أعداء الإسلام في شفوف زعموا أنها إسلامية. يقول ببغاوات الصوفية: إن ذلك مدسوس على الشعراني، فهل تكسب حسنة كبرى فتعلن في جرأة الحق لما في كتاب الطبقات من خرافات وثنية، تعلن أنه مدسوس على إمامنا الشعراني؟ تقول هو مدسوس على إمامنا الشعراوي حتى يزهد الناس إيه في هذا ويبتعد الناس، وهذا الذي نريده. ولكنك لن تستطيع يا سيدي الشيخ، فإن كثيرا من أولئك قد يرتبون في حقيقة القرآن ولا يرتبون في حقيقة الطبقات، وإلا فإني أتحدى واحدا منكم أن ينكر على الطبقات زيفها وإلحادها. ثم إليك يا سماحة الشيخ ما يقول سيدكم ومولاكم المعصوم بعناية الله وحسن توفيقي من الذنوب والمساوي، معصوم بعناية الله وحسن توفيقي من الذنوب والمساوي، العالم العلامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي، المعصوم بعناية الله وحسن توفيقه من الذنوب والمساوي، العالم العلامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي. عبد الرؤوف المناوي معصوم عنده من الايه؟ من المساوي. يقول عن انواع كرامات الاولياء: النوع الاول احياء الموتى وهو اعلاها، فمن ذلك ان ابا عبيد اليسري غزا ومعه دابة فماتت، فسأل الله ان يحييها فقامت تنفض اذنيها، وان مفرجا الدماء نيلي أحضر له فراخ مشوية فقال طيري بإذن الله فطارت. طبعا هذه الدعوة التي كان إخواني يستغلون بها السذج من الآباء والأجداد، هذا كان عندهم وكانوا يصدقون كل ما يقال لهم. هذا الرجل مدي يده من القبر، هذا الرجل ضحك حال غسله، هذا الرجل جعل النور على قبره، هذا الرجل فعل كذا، هذا الرجل طار. كنا اخوانا ونحن صغار يقال هكذا، هذا النعش طار، هذا المحمل طار بالناس، هذا اخذ الناس في البحر. وقد يحصل شيء من هذا، ولكن هذا من ايه؟ من فعل الشياطين بهم، لان ليس يوجد موحد اصلا، وليس يوجد رجل سنة يقول دعوه 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 يطير، دعوه فقط يلا خلي ويقرأ على هذا المحمل، طير أيها المحمل. لن يطير، لن يطير، لأن الشياطين تهرب من توحيد الله سبحانه وتعالى وتهرب من صاحب السنة. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فقال للفراخ المشوية طيري بإذن الله تعالى فطارت. ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها قومي بإذن الله فقامت. يعني ممكن واحد بقى يعيش على دجاجة واحدة، يأكل الدجاجة ويضع على قومي تقوم، يأكلها ثم يقول قومي تقوم، وهكذا يكفي البيت الواحد من هؤلاء دجاجة. نعم. ومتى لتلميذ أبي يوسف الدهماني ولد فجزع عليه، فقال له الشيخ قم بإذن الله فقام وعاش طويلا. سبحان الله، لماذا ما قال النبي لحمزة قم بإذن الله وقال لخديجة قومي بإذن الله؟ هؤلاء يا أخواني ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعتقد هذا الكلام ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين اعتقد بهم سادات الصوفية الآن، يعني سادات الصوفية أخواني ينفرون من ايه ويقول لا لا لا، ليست صوفيتنا هي صوفية ادخال النار في الفم وهذه البهلوانات التي يفعلها، لا 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 لا، انما نحن صوفية ايه؟ صوفية العلم وصوفية الكتب وصوفية كذا وكذا الى اخره. هذه صوفية الكتب، هذه الكتب التي تقول. فهل تبرؤون؟ ولهذا خذ طريقة الشيخ الحقيقة، ويا ليت يا اخواني هذا الخطاب يكون متنا عندنا، يكون متنا في مناقشة الصوفية، متنا. ليه بقى؟ طريقة المناقشة، حيثية هذه المناقشة ومفردات هذه المناقشة، اعتقادهم في الإله، اعتقادهم في الرسول، اعتقادهم في الأولياء. وأعرض عليهم هذه الكتب، أتؤمنون بها وتعتقدون ما فيها أم لا؟ إن قالوا لا فقد انهدمت عروشهم، وإن قالوا نعم فقد حكموا على أنفسهم بمثل هذا. ولهذا إذا واجهك صوفي في أي مسجد في أي كذا فطرحت له هذا الطرح هرب منك. فالحقيقة هذا الخطاب يصلح متنا مختصرا في معتقد الصوفية، وهو وقد انتقى الشيخ منهم ما يفضح هؤلاء أمام العوام، يعني ليس كلاما إيه قواعد مثلا علمية خفية قد ونظريات فلسفية عليها أرباب الكلام قد لا يفهمها العوام. أنت لو قرأت هذا على المنبر تأكد أن الناس سينفرون من هؤلاء الصوفية. ولهذا يا ليت الإخوة تقوم بعمل ملخص لهذا الخطاب وتخطب به على المنبر، اخطبوا به على المنابر، بينوا خطر هؤلاء وجرم ما عند هؤلاء في كتبهم المعتمدة. نعم. يؤمن الصوفية إذن يا سيدي الشيخ بأن البشر من غير الرسل قادرون على إحياء الموتى، فأثبتوا معجزة عيسى ومعجزة إبراهيم لأشخاص من الدهماء البلة والمعتوهين، فماذا بقي من الإعجاز؟ ماذا بقي لإبراهيم وعيسى؟ وعيسى كان يقول بإذن الله، وإلا عيسى نفسه لا يستطيع هذا، إنما الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، إنما كل هذا بإذن الله عز وجل. ماذا بقي لإبراهيم وعيسى؟ إن الله أجرى على أيديهم تلك المعجزات يتحدى بها أقوامهم ليؤمنوا برسالتهم وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكن أولياء الصوفية يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم كلما أرادوا وفي أي وقت شاءوا. ثم بربك يا سماحة الشيخ، قل لي إذا جاز عند الصوفية أن تظهر معجزات الرسل على يد غير الرسل، أفلا يجوز عندهم أيضا أن يظهروا قرآنا آخر على يد شخص غير سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ إن هذه كتلك، وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر. والحقيقة هم ما عندهم يا أخواني، هؤلاء يقرؤون القرآن، هؤلاء وإن قرأوا القرآن إلا أنهم لا يؤمنون بآيات من آياته. فماذا يمنع أن يجيء الشخص ويزعم أن الله أوحى إليه قرآنا ما دمتم قد أثبتم أن المعتوهين المأفونين من الذين تزعمون أنهم أولياء يحيون الموتى؟ بل يا سيد الشيخ قد أثبتتم قدرة الله لهم، فالله تعالى يقول من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد زعم المناوي أن بعض أوليائكم فعل ذلك، وهذا ولا شك اعتقاد الألوهية في غير الله. آه يا سيدي، بودي أن تمسك بكتاب الله وبالنفس الخاشعة وبالعين المستعبرة، اقرأ بعض آياته، ويقيني أنك لو فعلت لثرت ثورة العاصفة تدمر الصوفية وهياكلها وكهنوتها. نحن هنا في القرن العشرين، قرن تحطيم الذرة، أفلا تستطيع يا سيدي الشيخ أن تحطم الأصنام؟ الله أكبر الله أكبر. قارن بين هذا وبين الشيخ السلفي الذي يقول ما بيننا وبين الصوفية شيء، هذه العصور والأزمان تشهد بهذا. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الصوفية فقال منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، ويلوي أعناق الكلام ليأتي به في غير محل السؤال. ولو تكلم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد تكلم شيخ الإسلام بهذا، لكن في أي موضع وفي أي موطن؟ ومن الذي يعنيهم شيخ الإسلام؟ حتى اتصل بعضهم على مثل هذه المعتقدات وهو يقول له لا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بل هم صديق الأمة، جعل هؤلاء صديقي الأمة. أنت مسؤول عن الصوفية، دعنا من هذا التنظير، دايما عبارته دايما كان يقول دعونا من هذا التنظير البارد، وتعالوا إلى الواقع. أنت مسؤول عن أي صوفية أيها السلفي؟ أنت مسؤول عن أي صوفية؟ وإذا كانت الصوفية هي الإسلام والسنة فلا حاجة لنا أصلا إلى هذا المصطلح، ولو نطق به بعض الأفاضل فإنه لا حاجة لنا في هذا المصطلح، ولا نراه أبدا يطلق على أحد، ولا يقال صوفية أهل السنة. أهل السنة أهل سنة، ما لهم علاقة، ما لهم اسم إلا السنة. ولهذا قيل لبعض السلف ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، حتى ولو نطق به بعض أفاضل الأمة ووضع مصطلح صوفية أهل السنة أو صوفية السنة أو الصوفية المتسننة، كل هذا ما نقبله. الصوفية في واد منذ أن اخترعت، والسنة في واد آخر. فإن قيل الزهد وكان يغلب عليهم الزهد وكذا والانقطاع إلى الدنيا وهم على السنة، فمن هنا سموا بالسنة، نقول ولو، فإن الزهد إن وافق السنة فهي السنة، وإن خالف السنة فليس السنة. لا حاجة لنا إلى مصطلح غير السنة حتى لا يلتبس الأمر ويدخل هؤلاء، وقد دخل هؤلاء، ولئن حورت واحدة منهم قال أنا تابع لصوفية السنة، وقد قال ابن تيمية صوفية السنة، وقال كذا وكذا. لا يتكلم أبدا السلفي عن الصوفية بشيء من الخير، لأنه مذهب مخترع بدل به دين محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يسرقونه أن ينطقون ويتكلمون. انظروا ماذا يقولون في الرب، أين الرب؟ لا وجود له على عرشه، وإنما في كل المخلوقات يوجد الرب. النصارى كفروا لما قالوا إن الله حل في عيسى وهو نبي، وهؤلاء قالوا حل الله في كل شيء، حتى صارت الزوجة التي يجامعها الرجل قد حل فيها الرب، بل أجل ما يبدو لك فيه الرب صورة المرأة الحسنة عند اتصالك بها. أهذا هو الدين؟ ما قاله أبو جهل ولا قاله أبو لهب لما عبد أبو جهل الأصنام وعبد أبو لهب الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قال واحد منهم أنا الرب أبدا، ما قال. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا يقول. ثم في الرسول أنه كل الكون منبثق من النور المحمدي، أو في الأولياء الذين يحيون الموتى. ولهذا نقول ما الفرق بين الصوفية وبين الشيعة والرافضة؟ ما الفرق؟ لا فرق. نعم. قال إن بنفسي هامسا يهمس بصوت خفي، إنك في طوايا نفسك وأنت ذو الشيبة الفاضلة حزين آسف ندمان، ولكن ماذا يجديك الأسف والندم الخفيان إذا لم تعلنها ثورة عاتية على ما يعتنق الصوفية ويؤمن به من هذه الكتب الملحدة التي تنبع من معينها الزندقة. اقرأ يا سيد الشيخ في كتاب عبد الرؤوف هذا كيف كان يخاطب الأولياء منكم الأموات، حتى إن جد عبد الرؤوف كان يخاطب الشافعية في قبره، والشافعي بريء ممن يكفر باسمه. واقرأ عن ذي النون المصري وواحد أعلام الصوفية أن روحه كانت تدبر أجساما عدة. واقرأ عن الجنيد أنه استخدم إبليس وجعله خادما له مدة طويلة. واقرأ فيه عن الخواص أو الخواص أنه كانت تنزل له مائدة من السماء، وأنه كان إذا ضمئ سقاه الخضر. يقول المحشي في ترجمة الخواص هو علي الخواص البرسلي، ولا ندري هذه الحاشية من كلام الشيخ عبد الرحمن نفسه أو من جامع هذه المقالات. يقول هو علي الخواص البرسلي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان يتكلم في معاني القرآن والسنة. اشتغل بصناعة الخوصي فسمي الخواص، صاحبه الشعراني 10 سنين. ثم اقرأ فيه عن طيفور بن عيسى الشهير بأبي يزيد البسطامي تفضيله الأولياء على الأنبياء، وأنه كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، وأنه كان يقول ما الجنة إلا لعبة صبيان، هب لي هؤلاء اليهود ما هؤلاء حتى تعذبهم. وأن رجلا جاء إلى باب أبي يزيد فدق فقال من تطلب؟ قال أبا يزيد، يعني أطلب أبا يزيد. فرد أبو يزيد وقال له ما في البيت غير الله. اقرأ كل هذا. طبعا الله أعلم بصحة نسبة هذا لهم، لكن موجود في الكتب ينسبونها لهم، لكن الله أعلم هي منسوبة لقائليها أم لا، هي صحيحة عن قائليها أم لا. اقرأ كل هذا وهو أهون ما في هذه الكتب التي تحتكمون إليها في دينكم وحقيقتكم. واقرأ مزج الصلوات المشيشية لشيخ معاصر من شيوخ السجادات الصوفية. والآن أشفق يا سماحة الشيخ على شيخوختك، غير أني أبعث إليك برجاء أن تقرأ ما كتبت، ولست أطمع أن ترد أبدا على ما كتبت، يعني ما كتبت أنا. فهل يخلف السيد الكريم ظني فيرد علي؟ إن أتباعك أنفسهم ينتظرون ذلك، لأني حدثت كثيرا منهم وقلت لهم لن يستطيع أحد الرد على هذه الحقائق التي تصعق وتدمر، وإن أتباعك لينظرون إليك نظر الغرقى إلى الساحل لعلك تسكن قلقهم، فتثبت لهم أن هذا الشاب النكرة إنما يهرف بما لا يعرف، وأنه ضال مضل، وأنه إني لمرتقب ذلك يا سيدي الشيخ. وكما تنازلت وتفضلت فشكوت إخواننا أنصار السنة بالجيزة وكان لي شرف الوقوف معهم، فإني أرجوك أن تتنازل مرة أخرى وتشرفنا برد على بعض ما سقناه لك، وإن كان الأمل يخيل إلي أنك ستدعوني إلى مناظرة علنية ومرحى بها مرحى حتى وإن كانت بداخل أحد الأضرحة، وإن لم تفعل يا سماحة الشيخ فإني سأطبع الآلاف النسخ من هذا الخطاب وأقوم بتوزيعها على كثير من أقطابكم وأتباعكم، فإذا لم يتحرك أحد للرد علي فسيفهم الكثيرون ما لا يسركم أن يفهموه، بل ما يسوءكم ويطيح بالكثير من صولتكم ودولتكم، كل هذا لنبتغي به حربا بلا غاية، وإنما نبتغي به شيئا واحدا هو الزياد عن الدين والدفاع عن السنة، لن يخيفنا بطش ولا جبروت. الله، الله أكبر، الله أكبر. كلمات رائعة يا أخوان، كلمات رائعة. كل هذا لنبتغي حربا بلا غاية، ولا نبتغي به شهرة ولا منصبا ولا رئاسة، إنما نبتغي به شيئا واحدا، ولولاه لما تحركنا ولما كتبنا ولما قلنا ولما آثرنا هذا الأسلوب الذي فيه التحدي، ولكنه حق وباطل، شرك وإسلام، سنة وبدعة، وإنما نبتغي شيئا واحدا هو الزياد عن الدين والدفاع عن السنة، لن يخيفنا بطش ولا جبروت. وإني لموقن أني بهذا الموقف أعرض نفسي للخطر، ولكن لأن يكون جميع الناس خصمائي في الدنيا خير من أن يكون الله خصيمي يوم القيامة، فاشكنا إلى النيابة وإنها لتؤمن بالحق وتعين على قول الحق ما شئت، فاشكنا إلى النيابة ما شئت، فوالله لن أضع القلم بمشيئة الله إلا إذا هدمت وأصميت أو تهدمت أنا وقضيت، إلا إذا هدمت وأصميت أو تهدمت أنا وقضيت، وإذا شئت أن تعرف من أكون فأنا واحد من آلاف جنود أنصار السنة، ولكنه ليس المقدم النابه فيهم، فما بالك بسوايا يا سيد الشيخ، أنا جندي من جنودهم من جنود أنصار السنة ولست بالنابه فيهم، فكيف بسوايا يا سيد الشيخ؟ أسأل الله لي ولكم الهداية والرشاد، وأدعوه سبحانه أن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا قوة على قول الحق وأن يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين. جل بقلم هذه الكتابة الرائعة الراسخة التي فيها عز المنهج وقوة القلب في إظهار الحق، فهو بهذا الحقيقة مثل رائع لكل داعية الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصرة الحق، غير مبال بمن يقوم ضده ويدفع عنه، والله سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.